يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 80، والعنوان هو العنوان نفسه الذي تقدمت الحلقات السابقة في أجوائه: الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها. بعد كل البيانات التي طرحتها ووضعتها بين أيديكم، وبعد كل التوضيحات، وصل الكلام إلى ذكر روايات وأحاديث تخبرنا عن واقع لا نراه، عن شيء هو حولنا لكننا لا نستطيع أن نتلمسه بحواسنا ومداركنا التي نعيش بها. ذكرت لكم مثالا: خان صعاليك، وذكرت لكم مثالا الرواية المفصلة التي قرأتها عليكم من بصائر الدرجات، ذلك الحوض الذي أراه إمامنا الصادق لعبد الله بن سنان، كما قال له: حوض يمتد من بصرى في سوريا إلى صنعاء في اليمن. والهدف من إيراد هذه الروايات أننا لا ندرك كل شيء حولنا، ونحن في مرحلة الفترة، حيث فترة العقول وفترة المعرفة وفترة الدين، إنه زمان الغيبة. لن أطيل عليكم كثيرا، أخذ مثالا آخر ثم أشرع في تفصيل المقصود. الرواية عن جابر عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر، وجابر هذا هو الجعفي، قال: سألته عن قول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال: فكنت مطرقا إلى الأرض، فرفع يده إلى فوق ثم قال لي: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجر، قد انفجر يعني قد انفتح هذا المراد انفجار، لا بمعنى الانفجار الذي قد يتبادر معناه إلى الأذهان لكثرة الانفجارات في هذه الأيام. فنظرت إلى السقف قد انفجر، أي انفتح، كما يقال الفجر حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكأن السماء انشقت فخرج الفجر. فنظرت إلى السقف قد انفجر حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه، حار بصري دونه، لم يستطع أن يغور في أعماقه، في أعماق ذلك النور، كما ينظر الإنسان إلى قرص الشمس فيحير بصره لشدة سطوعها. حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه. قال ثم قال لي: رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا. ثم قال لي: أطرق، يعني أنزل رأسك. فأطرقت. ثم قال لي: أرفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا السقف على حاله. قال ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت، من البيت يعني من الغرفة الذي كنت فيه، وأدخلني بيتا آخر، غرفة أخرى، فخلع ثيابه الإمام الباقر التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها. ثم قال لي: غض بصرك. فغضضت بصري وقال لي: لا تفتح عينك. فلبثت ساعة ثم قال لي: أتدري أين أنت؟ قلت: لا، جعلت فداك. فقال لي: أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين. فقلت له: جعلت فداك، أتأذن لي أن أفتح عيني؟ فقال لي: افتح، فإنك لا ترى شيئا. ففتحت عيني فإذا أنا في ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي. ثم سار قليلا ووقف فقال لي: هل تدري أين أنت؟ قلت: لا. قال: أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر، وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه، فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله، ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأول والثاني حتى وردنا خمسة عوالم. قال ثم قال: هذه العوالم ملكوت الأرض، ولم يرها إبراهيم، وإنما رأى ملكوت السماوات، وهي 12 عالما، كل عالم كهيئة ما رأيت، كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم، حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنوه. قال ثم قال: غض بصرك. فغضضت بصري ثم أخذ بيدي فإذا نحن بالبيت الذي خرجنا منه، فنزع تلك الثياب ولبس الثياب التي كانت عليه وعدنا إلى مجلسنا. فقلت: جعلت فداك، كم مضى من النهار؟ قال عليه السلام: 3 ساعات. هذه الرواية وأمثالها تحدثنا عن حقائق، عن عوالم، وروايات كثيرة عندنا ربما تحدثت عن أشياء أعجب وأعجب من كل هذه المضامين، لكنني فقط ألفت نظركم إلى أن الإمام لبس ثيابا خاصة. مر علينا يوم أمس أن العباس صلوات الله وسلامه عليه أبدله الله بجناحين، وقلت لا تتصور المعاني بذلك الفهم العجائز الساذج أو بتلك الرسومات التي يرسمها الفنانون القدماء حين يرسمون أجنحة لبعض الأولياء أو أجنحة من الريش للملائكة. موجودة هذه الصور في الكنائس وموجودة في كثير من المتاحف واللوحات الفنية وفي قصص الأطفال وحتى في أفلام الكارتون وحتى في الأفلام السينمائية حينما تكون موضوع وقصة ذلك الفيلم عن الملائكة أو عن الأنبياء أو عن الأولياء. القضية أبعد من ذلك، وتلاحظون أن هذه الرواية وهذه الرواية عن جابر عن الإمام الباقر، وهذا الكتاب لأحد أصحاب إمامنا الحسن العسكري بصائر الدرجات. إذا تتذكرون قلت بأن العقول المبدعة من الشعراء الفنانين الفلاسفة العلماء الأدباء الروائيين إنهم يمثلون مجسات في هذا العالم. ما يأتي في الروايات وفي الحكايات وفي القصص الأدبي وفي الأفلام السينمائية عن طيران الإنسان في بذلة معينة، ألا تلاحظون أن هذه المعاني تحدثت عنها هذه الروايات، وأن هؤلاء المبدعين أدركوها من دون أن يقرأوا هذه الروايات؟ لأنه هناك حقائق مبثوثة في هذا العالم، وأعطيت للإنسان الإمكانات والقدرات على تلمسها وتحسسها. لا أريد الخوض كثيرا في هذه القضية، ولكن هذه الرواية والتي قبلها، الروايات التي مرت علينا في الحلقة الماضية، تتحدث عن هذه الحقيقة، أننا لا ندرك من هذا العالم إلا شيئا يسيرا. فهناك الكثير والكثير والكثير الذي لا نعرفه، لا نعلمه، لا ندركه، لا نتحسس به، لا تصل مداركنا وحواسنا إليه. بحاسة البصر إننا نرى شيئا محدودا، الأشياء الصغيرة جدا لا نراها، الأشياء الكبيرة جدا لا نراها، الكبيرة نسبيا. حين نقف على ساحل المحيط هل نتمكن من رؤية الشاطئ الآخر للبحر أو للمحيط؟ لا نستطيع. في بعض الأحيان بحيرة صغيرة لا نستطيع أن ندرك الطرف الثاني من البحيرة، وهي على الأرض بحيرة صغيرة إذا وقفنا على جانب منها لا نستطيع أن ندرك الطرف الآخر. الجزر الذين يعيشون على جزيرة مثلا، نحن الآن نعيش على جزيرة هنا في المملكة المتحدة، هل نرى أطراف الجزيرة مع أن هذه الجزيرة صغيرة نسبيا بالقياس إلى جزر كبيرة؟ حاسة البصر محدودة، الأشياء الصغيرة لا نراها مثل الميكروبات الفيروسات وغير ذلك، الأشياء الكبيرة لا نستطيع أن نراها، الكبيرة نسبيا بالنسبة لنا، وإلا الكرة الأرضية بكلها ما قيمتها في هذا العالم الفسيح الوسيع؟ كذلك الأصوات، الأصوات العالية جدا لا نستطيع سماعها، والأصوات الخافتة جدا لا نستطيع سماعها، وهكذا. فهذه الروايات أوردتها كي أنبه المشاهد، كي أنبه المتلقي من أننا لا ندرك الشيء الكثير الكثير، وما ندركه هو القليل. والكلام عن الرجعة سيكون في هذه الأجواء. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. مثلما بينت في حلقة يوم أمس، هناك عائقان أو مانعان يقفان أمامنا جميعا، أمامي وأمامكم، لأن ندرك الرجعة بكل تفاصيلها كما هي هي. والحال كذلك في يوم القيامة، والحال كذلك في الجنة وفي النار. ماذا نعرف عن الجنة؟ ماذا نعرف عن النار؟ ماذا نعرف عن يوم القيامة وتفاصيله العظيمة المهولة؟ لا نعرف شيئا. مع كثرة النصوص في الكتاب الكريم وكثرة النصوص في الأحاديث الشريفة وفي الأدعية والزيارات، مع ذلك نحن لا نعرف شيئا حقيقيا كاملا، ولا حتى شيئا حقيقيا جزئيا عن يوم القيامة. ما عندنا ما وصل إلينا من خطابات خاطبت عقولنا بهذا المستوى الذي نعيش فيه. كذاك الحال مع الرجعة، فالرجعة هي معاد دنيوي كما أن القيامة معاد أخروي، وهذا هو منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة، ومر الحديث في ذلك. وهناك حلقات مفقودة، فالمستوى العقلي المحدود والحلقات المفقودة يشكلان مانعا كبيرا عن إدراك الرجعة بكل حقائقها. لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نرسم صورة، أن نصل إلى لوحة، من خلال هذه اللوحة نستطيع أن نستشف وأن ندرك المراد من الرجعة ولو في الخطوط الإجمالية. حين أقول في الخطوط الإجمالية، لا بمستوى الكلام الذي يذكره مراجعنا من أنه الرجعة صحيحة بالجملة أو يجب الاعتقاد بها بالجملة للذين أوجبوا الاعتقاد بها، من جهة أن الروايات صحيحة ولكنهم أوجبوا الاعتقاد بها لا على أساس أنها أصل من أصول الدين، بحيث لو أن الإنسان لا يؤمن بها فإن ذلك لا يشكل خرقا أو نقصا في تشيعه وفي إيمانه. أنا أقول المعنى الإجمالي مع كل هذه التفاصيل التي وردت في العشرات والعشرات من النصوص القرآنية وفي المئات والمئات من الأحاديث المعصومية. أيام الله ثلاثة كما مر علينا: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة. هذه هي الأيام المميزة والمهمة عند الله: يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة. وهذه الأيام تتداخل فيما بينها في بعض جهاتها. الرجعة عنوان فسيح واسع، ويوم القائم هو بوابة للرجعة، ظهور الإمام بوابة للرجعة، بل ربما وصف في النصوص المعصومية بأنه جزء من هذه الرجعة. والرجعة تبدأ طلائعها الأولى قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لذلك هناك تداخل. سأعرض عليكم الروايات وأحاول أن أرتبها بطريقة يسهل هضمها وفهمها. وهذا الترتيب ليس بالضرورة أن يكون زمانيا إلى ذاك الحد. دعوني آتيكم بمثال أقرب لكم فيه الصورة. الرجعة بمثابة ألبوم للصور. الألبوم هو مجموعة من الصحائف، مجموعة من المواقع التي تعرض فيها الصور، وفي بعض الأنواع من الألبومات تكون الصفحات شفافة بحيث يرى من خلفها التفاصيل الموجودة في الصور التي في الصفحات اللاحقة. نظم الألبوم بطريقة يمكن أن نرى من خلال الصفحة الأولى ما يأتي في الصفحات اللاحقة. الرجعة بمثابة ألبوم واحد جمعت فيه كل الصور، وأنت تقلب هذه الصفحات بمثابة كتاب من هذه الكتب. في كل صفحة مجموعة من السطور، في كل سطر مجموعة من الكلمات، جمعت هذه السطور في صفحة واحدة مع صفحات أخرى، تشكل فصل، جمعت فصول فتشكل باب، جمعت أبواب فتشكل كتاب. فيأتي الكتاب فيه كلمات مختلفة، سطور مختلفة، صور مختلفة، فصول مختلفة. الرجعة هكذا، الرجعة كتاب فيه صفحات كثيرة، لا يمكنني أن أنظمها كتنظيم الكتاب. هناك تداخل. الآن حين تفتح شاشة الكمبيوتر وتفتح كادرا هنا، تفتح صفحة هنا ثم تفتح صفحة أخرى، وتفتح الفايل الأول ثم الفايل الثاني، وتتداخل كل هذه التفاصيل، الرجعة هكذا. ستتداخل عوالم الشهادة مع عوالم الغيب. الإنس والجن والملائكة وسكان الأراضين الأخرى ومدائن السماء وجابلقى وجابرسى وسائر المدائن الغريبة والحضارات العظيمة التي لا نستطيع تصورها حتى ترتقي عقولنا ونستطيع التواصل معها، كل هذه التفاصيل تتداخل مع بعضها. الخارجون من القبور، الأخيار من جهة والأشرار من جهة أخرى، الخارجون بالطاقة المودعة فيهم والخارجون بأمر الإمام، الخارجون فرادى والخارجون مجموعات، والأرواح جنود مجندة، جنود مجندة أي أنهم قسموا أقساما، فالذين سيرجعون كل مجموعة متشابهة مع بعضها، ويوم نحشر من كل أمة فوجا، هذه الأمة من أمم الأرواح، من أمم الأموات الذين تشابهوا مع بعضهم فيأتون أفواجا. التفاصيل كثيرة، سأحاول أن أقرب الصورة بقدر ما أتمكن وبنحو ملخص لا بتفصيل، لأنني إذا أردت أن أدخل في التفاصيل وأن أتتبع الأحاديث والروايات في كتب الحديث في كل موضوع من الموضوعات أو في كل مقطع من مقاطع مرحلة الرجعة، فإن البرنامج سيطول ويطول، لأن الكتاب الكريم تحدث كثيرا عن الرجعة، ولأن المعصومين تحدثوا كثيرا عن الرجعة، وما يجري في الرجعة لا يمكن أن يفهم ما لم نرجع إلى تفاصيل عصر الظهور، وما يجري في عصر الظهور لا يمكن أن يفهم ما لم نرجع إلى عصر الغيبة. وكل تلك المطالب يرتبط بعضها ببعض بشكل منظوم دقيق، لا يمكن التفكيك فيما بينها. أنا لا أريد أن أأخذكم إلى كل هذا التعقيد، فهذا التعقيد سيصعب الرؤية عليكم وسيشتت الأذهان. إنني أحاول أن أوجز الكلام بقدر ما أتمكن، وكل الذي تقدم في الحلقات السابقة كان بمثابة صناعة أرض أو ساحة أو أسس أبني على أساسها قاعدة، على هذه القاعدة، على هذا المسرح أعرض لكم تفاصيل الرجعة بشكل موجز ومختصر. أبدأ من هنا. هذا الكتاب الذي بين يدي هو مصباح الزائر للسيد ابن طاووس، وفيه مجموعة من زيارات إمام زماننا. هذه الزيارات ليست بتمامها موجودة في مفاتيح الجنان، البعض منها موجود والبعض ليس موجودا. مثلا هذه الزيارة ليست موجودة في مفاتيح الجنان، ولذا أنا أقرأها عليكم من مصباح الزائر للسيد ابن طاووس. هذه الزيارة هي الزيارة الأولى من زيارات إمام زماننا التي ذكرها السيد ابن طاووس في الفصل 17 صفحة 418 تحقيق مؤسسة آل البيت. الصفحة التي أقرأ منها صفحة 424، والزائر يقرأ في دعائه: واجعلني يا إلهي من عدده ومدده، من عدد الإمام ومدد الإمام، واجعلني يا إلهي من عدده ومدده وأنصاره وأعوانه وأركانه وأشياعه وأتباعه، وأذقني طعم فرحته. تتذكرون الدعاء الذي يقرأ في شهر رمضان: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. هذا السرور هو هذا الفرح. في أحاديث أهل البيت أن الفرح وأن السرور يدخل على المؤمنين في قبورهم، متى؟ حين يظهر إمام زماننا. اللهم أذقنا طعم فرحته إن كنا على قيد الحياة، وأذقنا طعم فرحته في قبورنا، وأذقني طعم فرحته، وألبسني ثوب بهجته، وأحضرني معه لبيعته وتأكيد عقده بين الركن والمقام عند بيتك الحرام. الداعي يدعو أن يكون من 313. ووفقني يا ربي للقيام بطاعته والمثوى في خدمته، البقاء، أبقى في خدمته والمثوى في خدمته. ووفقني يا ربي للقيام بطاعته والمثوى في خدمته والمكث في دولته واجتناب معصيته، فإن توفيتني اللهم قبل ذلك، فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته ويملك في دولته ويتمكن في أيامه ويستظل تحت أعلامه ويحشر في زمرته وتقر عينه برؤيته، إلى آخر الدعاء. فإن توفيتني اللهم قبل ذلك، يعني قبل ظهوره، فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته. الدعاء هنا سمى ظهور الإمام رجعة، فاجعلني يا ربي أنا في من يكر، أنا الذي أكر، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. هي هذه الكرة التي أدعو بها. فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته. فالدعاء هنا سمى ظهور الإمام بالرجعة، مع أن للإمام رجعة، إمام زماننا أيضا له رجعة وأوبة، ولكن الدعاء هنا يتحدث من خلال سياق العبارات وترتيب الجمل، الدعاء يتحدث عن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن هناك تداخل ما بين ظهور الإمام وما بين الرجعة وما بين يوم القيامة، لكن الفارق هنا أن الظهور في العالم الدنيوي وأن الرجعة في العالم الدنيوي، لكن العالم الدنيوي يبدأ يقترب شيئا فشيئا من العالم الأخروي، لكنه يبقى دنيويا، لذلك سيدمر هذا العالم بعد ذلك، ستنتهي صلاحيته وينتهي بعد انتهاء مدة جنة الدنيا، يرتفع الأطهار وتكون الساعة على الأشرار. الروايات هكذا حدثتنا. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن يوم القيامة، البرنامج والحلقات هذه تتحدث عن الرجعة، لذا سأبقى ملتزما بالحديث عن الرجعة وشؤوناتها لأجل أن تتضح الفكرة لديكم. إذن ما الذي نستنتجه من هذا الدعاء ومن غير هذا الدعاء؟ أن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو أيضا في ساحة الرجعة، هو بوابة للرجعة. فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته ويملك في دولته ويتمكن في أيامه ويستظل تحت أعلامه، إلى آخر الدعاء الشريف. متى تقرع نواقيس الرجعة؟ للرجعة نواقيس، متى تقرع نواقيسها؟ نواقيس الرجعة تقرع وتقرع قبل الظهور، الناقوس الأول من نواقيس الرجعة التي ستقرع قبل الظهور أمطار غزيرة أمطار غزيرة لم يعهد أن تكون أمطار بهذه الغزارة وبهذه الخواص. هذا هو الإرشاد، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد صفحة 539، وهذه الطبعة الأولى 1428 هجري، الناشر سعيد بن جبير، قم المقدسة. عبد الكريم الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله كم يملك القائم؟ قال: 7 سنين تطول له الأيام والليالي. تطول له الأيام والليالي، هذا تغير، تغير تكويني كبير سيحدث إن شاء الله تعالى في البرنامج المركزي الأسبوعي الذي وعدتكم به. سأفصل القول في كل هذه العناوين. كم يملك القائم؟ قال: 7 سنين تطول له الأيام والليالي، حتى تكون السنة من سنيه مقدار 10 سنين من سنيكم، فيكون سنو ملكه أو سنون ملكه 70 سنة من سنيكم هذه. الكلام ليس هنا، الحديث في الجزء الثاني من الرواية: وإذا آن قيامه، إذا آن قيامه، من جملة العلامات قبل ظهور الإمام. هذا ناقوس من نواقيس الظهور، وهو من نواقيس الرجعة. وإذا آن قيامه مطر الناس، مطر الناس أي نزل المطر عليهم، مطر الناس جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب، يعني حدود 40 يوم أو ربما أقل من ذلك، لكن الرواية قالت جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم يرى الخلائق مثله، لم يرى الخلائق مثله من جهة الغزارة ومن جهة خواصه. شيء عجيب، مثل ما مطرت السماء دما في يوم من الأيام. ألم تمطر السماء دما حين استشهد أبو عبد الله؟ أو عجبتم أن مطرت السماء دما؟ مطر له خواص غريبة، مطر الناس جماد الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم يرى الخلائق مثله، فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة. الإمام يتحدث عن أي مكان؟ إنه النجف، الحديث عن النجف، الروايات بين ذلك، هذا المطر في هذه المنطقة في العراق، ربما في الشرق الأوسط عموما، ولكن الحديث عن النجف، لأن موعد الأرواح التي ستخرج مع الإمام النجف، وادي السلام. الروايات أخبرتنا عن ذلك، تأتينا الروايات. إذن هذا الناقوس الأول من نواقيس الرجعة، أين سيقرع؟ يقرع هناك في الشرق، في الشرق الأوسط، هناك في العراق. أين؟ في النجف، في وادي السلام، وادي السلام النجف. ربما يقول قائل لا توجد هذه التفاصيل في هذه الرواية. نعم، هذه الرواية ليست في هذه التفاصيل، لكنني إذا أردت أن أورد لكم جميع الروايات كم سأحتاج من وقت؟ سأحتاج إلى وقت طويل. إنني سألخص لكم المطالب، وإلا بإمكاني آتيكم بالمصادر، وبعض هذه الروايات موجودة في هذه المصادر التي أمامي الآن أستخرجها لكم. مطر غريب، أول مرة يرى الناس مطرا بهذه الغزارة. الروايات حدثتنا عن 24 مطرة، إذن الزمان الآن واضح، المكان واضح، المكان النجف، الزمان جماد الآخرة والأيام الأولى العشرة من رجب قبل مولد الأمير. المطر غزير، عدد المطرات 24. المطر يختلف عن هذا المطر الذي اعتدنا عليه، تركيبة جديدة. مطرا لم يرى الخلائق مثله. لماذا؟ هذا مطر خاص معد لمهمة خاصة. فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم، فكأني أنظر إليهم مقبلين. مقبلين من أين؟ من قبل جهينة. جهينة اسم قبيلة من قبائل العرب، والقبائل العربية سكنت في الكوفة، كل قبيلة أخذت لها ربعا محلا حيا من الأحياء. فكأن الإمام يشير أن هؤلاء الذين سيخرجون من قبورهم من نفس الجهة التي سكنت فيها قبيلة جهينة في الكوفة، فيبدو أنها قريبة من وادي السلام، من المقبرة العلوية. قد تستعجلون علي في ذكر وادي السلام، أقرأ لكم الرواية من الكافي، وهذا هو الجزء الثالث، دار التعارف للمطبوعات، صفحة 131. الرواية عن عمار ابن مروان قال حدثني من سمع أبا عبد الله يقول. رواية طويلة يتحدث فيها عن حال المؤمنين بعد الموت، أخذ منها ما يتعلق ببحثنا ببرنامجنا. ثم يقال له للمؤمن للشيعي، ثم يقال له نم نومة العروس على فراشها، هذا بعد الموت، نم نومة العروس على فراشها، أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غضبان. ثم يزور آل محمد في جنان رضوى، فيأكل معهم من طعامهم. في جنان رضوى، في الجنان الملكوتية لرضوى، وإلا رضوى جبل، جبل معروف، ولكن لهذا الجبل خصوصية، جبل نحن نراه. أليس تخاطبون الإمام الحجة في دعاء الندبة الشريف أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى. ثم يزور آل محمد. ورضوى هذا المكان له علقة، له علقة بإمام زماننا، ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا. ماذا يقولون؟ لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، كما في دعاء العهد: فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي، لبيك داعي الله. هذه أرواح المؤمنين الذين سيكرون في الرجعة، هناك عملية إعداد لهم في رضوى. هذه حقائق نحن لا نراها. لو ذهبت إلى جبل رضوى فإنك لن ترى شيئا. ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا، إلى أن يقول: من أجل ذلك قال رسول الله لعلي، ماذا قال له؟ أنت أخي وميعاد ما بيني وبينك وادي السلام، وميعاد ما بيني وبينك وادي السلام. هناك تجتمع الأرواح وهناك نلتقي. التفاصيل كثيرة، وسأحدثكم عن مجلس وعن مؤتمر يعقده محمد وعلي والحجة بن الحسن قبل ظهوره بساعات. وأين؟ في رضوى. تلاحظون الروايات والأحداث مترابطة، لكنني لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل التفاصيل، ستتشعب المعلومات عليكم وستتشعب حلقات البرنامج. سأجمل ما أتمكن من إجماله. إذن أرواح المؤمنين تهيأ أن في جنان رضوى تأكل من طعام آل محمد وتشرب من شرابهم، ينتظرون قيام القائم. فإذا بدت العلائم، الميعاد أين؟ الميعاد هناك في وادي السلام عند علي صلوات الله وسلامه عليه. وهناك المطر، هذا المطر الغريب العجيب، وهناك تنبت لحوم المؤمنين وأبدانهم، والأرواح جاءت وحنت إلى عليها، إلى وادي سلامها. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب. أي صورة مهولة هذه؟ مطر وبعد المطر، هذا المطر الغزير، كيف خرجوا ينفضون التراب؟ ألم يحول الأرض إلى طين؟ إنه يختلف عن المطر، ما هو بماء، لو كان ماء لحول الأرض إلى طين، لخرجوا وهم ينفضون الطين عن رؤوسهم وأبدانهم، إنهم ينفضون التراب. الإمام هكذا يقول: فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب، مطرا لم يرى الخلائق مثله. أي مطر هذا؟ كيف سيكون؟ ما أدراني بذلك. يمكنني أن أتلمس أوصافا له في الروايات، لكن الحديث بشكل مجمل. هذا هو الجزء الثالث. والخمسون والرواية عن كنز الفوائد، الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار، عن أبي الجارود عمن سمع عليا يقول: العجب كل العجب بين جمادى ورجب، فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذا العجب؟ العجب كل العجب بين جمادى ورجب، فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذا العجب؟ ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب من دائما تردد هذه الكلمة؟ فقال: ثكلتك أمك. هذه العبارة في بعض الأحيان تقال على سبيل تقريع الشخص الذي يخاطب بها، وكأنها من قبيل السب. في بعض الأحيان تقال لأجل التنبيه، فقال: ثكلتك أمك، وأي عجب أعجب من أموات يضربون كل عدو لله ولرسوله ولأهل بيته. العجب هو هذا، أي عجب أعجب من هذا؟ الإمام ماذا يقول؟ العجب كل العجب بين جمادى ورجب، جماد الآخرة، كما مرت الرواية علينا قبل قليل. إمامنا الصادق بين لنا الرواية التي قرأتها عليكم من إرشاد الشيخ المفيد، التي نقلها لنا عبد الكريم الخثعمي. العجب هو هنا حين ينزل ذلك المطر العجيب ويخرج الأموات من تحت التراب. هؤلاء الأنصار، هؤلاء المؤمنون، الأشرار أيضا لهم خرجة وخرجة وخرجة. هذا هو الناقوس الأول من نواقيس الرجعة، وأيضا من علامات الظهور. إلى الآن الإمام لم يكن قد ظهر. الأموات الذين يخرجون من تحت التراب، الأشرار سيخرجون، ولكن الأشرار لهم نوعان من الرجعة: رجعة ستكون في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تكون هذه الرجعة في فترة المحاكمة العالمية، وسنأتي للحديث عنها. هناك محاكمة عالمية سيراها كل أهل الأرض، سيحاكم كل أولئك الذين ظلموا آل محمد حتى تتضح الحقيقة. هذا الكون خلق لمن؟ ما معنى الخلافة؟ ما معنى سجود الملائكة للإنسان؟ حتى تتضح الصورة. فما مر من زمان إنه جولة الباطل، أما دولة الحق لم تأتي إلى الآن. ما مر من زمان هو في الوقت الضائع. الوقت الحقيقي يبدأ حينما يعلن صاحب الأمر بيانه الأول بين الركن والمقام، هنا يبدأ الجد. ما قبل ذلك كنا في الوقت الضائع. ومن هنا جاء في رواياتنا: إن المؤمنين في زمن الغيبة يكون إيمانهم ناقصا حتى يظهر إمامهم. إيماننا ناقص، ديننا ناقص، عباداتنا ناقصة، كل شيء عندنا ناقص. لا لأن الإكمال الحقيقي به بظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ لكم هذه الرواية وهذا الكتاب الذي بين يدي مختصر بصائر الدرجات من أهم الكتب التي تحدثت عن الرجعة والكرات، والكلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة. قلت وما أكملت قولتي قبل قليل، الأشرار لهم نوعان من الرجعة، رجعة في زمن الإمام للمحاكمة، ورجعات للأشرار تكون ناتجة من طاقة الشر التي تدفعهم للخروج، وسيأتي الكلام عن هذا، كما أن طاقة الخير هي التي ستدفع الأخيار للخروج. والأخيار كذلك، هناك من يرجعون قبل ظهور الإمام، وهناك من يرجعون بعد ظهور الإمام، وهناك من يرجعهم الإمام بنفسه لخصوصيتهم، يقف على مواطن تواجدهم في النجف ويخرجهم بنفسه لعلو مراتبهم، مع أن قبورهم التي دفنوا فيها في أماكن أخرى، ولكن الجميع يلتحقون بوادي السلام. الميعاد بيني وبينك يا علي أين؟ في وادي السلام، وهذا ميعاد أهل الإيمان، ميعاد الجميع عند علي صلوات الله وسلامه عليه. وهل علي إلا الحقيقة الجامعة وكل شيء أحصيناه في علي في إمام مبين. أعود إلى كلام علي وهو يخبر عن عجبه، فيا عجبه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، يلبون زمرة زمرة بالتلبية، لبيك لبيك يا داعي الله، قد أطلوا بسكك الكوفة، لأنهم من هنا يخرجون من النجف، قد أطلوا بسكك الكوفة، قد شهروا سيوفهم على عواتقهم، لماذا؟ ليضربوا بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين، لأن أولئك يحشرون هنا أيضا حتى ينجز الله ما وعدهم في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم إلى أن يقول أمير المؤمنين وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. في رجال الكشي، قبل أن أقرأ عليكم ما جاء في رجال الكشي نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو اختيار معرفة الرجال للكشي. رقم الحديث 390 صفحة 217 والحديث الذي بعد 391 عن علي بن المغيرة عن أبي جعفر عليه السلام عن إمامنا الباقر ماذا يقول إمامنا الباقر؟ كأني بعبد الله ابن شريك العامري من أصحاب الإمام الباقر ومن أصحاب الإمام الصادق عبد الله ابن شريك العامري. فالإمام يتحدث عن صاحبه هذا، كأني بعبد الله ابن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها، يعني عمامته ليس طابقية كالعمائم المعروفة اليوم، وذؤابتاها يعني من العمائم ذات الذؤابتين التي يلبسها أهل البيت، يعني الراجعون، هذا من الراجعين، الإمام يتحدث عن رجعته، الراجعون لا يلبسون العمائم الطابقية. كأني بعبد الله ابن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في 4000 مكرون ومكرورون. مكرون أي يكرون في القتال، ومكرورون من الكرة أي أنهم راجعون. وفي نسخة مكرون من الكرة ويكبرون من التكبير. بالنتيجة الحديث عن الرجعة، فعبد الله ابن شريك العامري، الإمام يرسم لنا هذه اللوحة. الإمام لما يقول كأني، هو يرى، الإمام يرى الأمور بالنسبة للإمام الماضي والحاضر والمستقبل على حد سواء بنفس الدرجة، هم يقولون هم يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن، نفس المستوى. كأني بعبد الله ابن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل. لحف الجبل يعني في أصل الجبل، في قاعدة الجبل، مصعدا في لحف الجبل. المراد من الجبل هل هو جبل النجف؟ النجف في الأرض المرتفعة، هل هو جبل الجودي؟ أي جبل النجف، جبل الجودي هو جبل النجف الذي وقفت عليه السفينة، أم هو الجبل المراد منها أرض الجبل؟ وأرض الجبل يعني قم وحواليها، يقال لقم وحواليها يقال لها أرض الجبل، وكذلك يقال لشمال العراق أرض الجبل. لكن الاستعمال الأكثر لكلمة الجبل إما المراد الجبل يعني النجف جبل الجودي، أو المراد قم، أو أي أرض أخرى. بالنتيجة الإمام يرسم لوحة لعبد الله ابن شريك وهو يكر في رجعته، كأني بعبد الله ابن شريك العامري عليه عمامة سوداء وذؤابتاها بين كتفيه مصعدا، مصعدا أي مسرعا في لحف الجبل في أصله بين يدي قائمنا أهل البيت في 4000 مكرون ومكرورون أو يكبرون. وعن أبي خديجة الجمال قال سمعت أبا عبد الله يقول إني سألت الله في إسماعيل، إسماعيل ولده ابن الإمام الصادق، أن يبقيه بعدي فأبى، ولكنه قد أعطاني فيه منزلة أخرى، إنه يكون أول منشور. أول منشور يعني أول راجع، الروايات تعبر عن الرجعة بالرجعة بالكرة بالبعث بالنشر، وهذا ورد في لسان المعصومين، النشر يراد منه الرجعة أيضا. إنه يكون أول منشور في 10 من أصحابه، ومنهم عبد الله ابن شريك وهو صاحب لوائه. فيبدو أن إسماعيل ابن الإمام الصادق هو القائد لهذه المجموعة، ومعه عبد الله ابن شريك. قطعا الروايات لا تتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، وإنما ترسم لنا لقطات هنا وهناك. هناك مجموعة الإمام يخرجها بعد ظهوره أيضا من الكوفة، من النجف. موعدنا أين؟ في وادي السلام، كما قال رسول الله لعلي. هذا في إرشاد الشيخ المفيد صفحة 543. وروى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: يخرج القائم من ظهر الكوفة، ظهر الكوفة النجف، يخرج القائم من ظهر الكوفة 27 رجلا. من أين يخرجهم؟ من بيوتهم؟ لا، اسمعوا من هم. 15 من قوم موسى الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف، ويوشع ابن نون، وسلمان، وأبا دجانة الأنصاري ذاك الذي أخلص في القتال يوم أحد واستشهد، والمقداد، ومالكا الأشتر، فيكونون بين يديه أنصارا وحكاما. هؤلاء الإمام يخرجهم بنفسه لخصوصية منازلهم. الإخراج من أين يكون؟ من النجف، من ظهر الكوفة. قبورهم هناك، قبورهم ليست هناك. أصحاب الكهف لم يكونوا في النجف، يوشع ابن نون لم يكن في النجف، لا ندري، 15 من قوم موسى ربما في النجف، أبا دجانة ليس في النجف، سلمان ليس في النجف، المقداد ليس في النجف، مالكا الأشتر ليس في النجف. يخرجهم الإمام من ظهر الكوفة من النجف 27 رجلا، 15 من قوم موسى الذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أهل الكهف، ويوشع ابن نون، وسلمان، وأبا دجانة الأنصاري، والمقداد، ومالكا الأشتر، فيكونون بين يديه أنصارا وحكاما. هذا ناقوس ثاني من نواقيس الرجعة بعد ظهور الإمام. إلى الآن ما دخلنا في الرجعة، هذه مقدمات. فتلاحظون أن الرجعة بدأت قبل ظهور الإمام. الإمام يظهر في محرم، الحديث عن جمادى ورجب مطر خاص في النجف، لم يرى الخلائق مثله. 24 مطرة تنبت اللحوم، يخرجون من القبور والسيوف على عواتقهم. من أين جاءوا بهذه السيوف؟ فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. كيف نتصور هذا المعنى؟ كما قلت قبل قليل، نحن في مستوى عقلي محدود، حتى ليس بمستوى العقل الذي سيكون عليه الإنسان في مرحلة الظهور. في مرحلة الظهور سيكون هناك ارتفاع للمستوى العقلي، وسآتي على ذكر هذه الروايات. ولكن قبل أن نذهب إلى الحديث عن ترقي العقل البشري عند ظهور إمام زماننا، هناك صيحات، أكثر من صيحة الروايات تحدثنا. الصيحة الكبرى في شهر رمضان، الصيحة العامة، ولكن هناك صيحات أيضا قبل شهر رمضان. هذا هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، والرواية عن الحسن ابن محبوب صفحة 274 منشورات الأعلمي للمطبوعات. عن الحسن ابن محبوب عن أبي الحسن الرضا، ماذا قال؟ لابد من فتنة صماء صيلم، صيلم يعني شديدة جدا، لابد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليج. جميع الذين يقولون نحن زعماء، نحن قادة، نحن أئمة، جميع الذين يدعون ما يدعون، وذلك عند فقدان الشيعة الثالثة من ولدي يعني الإمام العسكري، يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض. وكم من مؤمن متأسف حران حزين عند فقدان الماء المعين، وكم من مؤمن متأسف حران حزين عند فقد الماء المعين، وكم من مؤمن متأسف حران حزين عند فقد الماء المعين، كأني بهم أسر ما يكونون، متى وقد نودوا نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يكون رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. فقلت وأي نداء هو؟ قال ينادون في رجب، ينادون في رجب، في نفس الوقت الذي يكون الأموات بدأوا يخرجون، ينادون في رجب ثلاثة أصوات من السماء، صوتا منها ألا لعنة الله على الظالمين. والصوت الثاني أزفت الآزفة يا معشر المؤمنين، يعني اقترب الموعد. والصوت الثالث يرون بدنا بارزا نحو عين الشمس، هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين، هذا أمير المؤمنين قد كر في هلاك الظالمين. الذي يبدو من هذه الرواية أن الصيحة بالرجعة قبل الصيحة بالظهور، لأن الصيحة بالظهور ستكون في شهر رمضان، والصيحة هذه عن رجعة أمير المؤمنين. هذا هو الذي ذكرته قبل قليل في بداية حديثي، من أن الرجعة عالم فسيح تتداخل أجزاؤها. الصورة قد تتضح شيئا فشيئا كلما تقدمنا في الحديث، كلما تقدمنا في قراءة رواياتهم وأحاديثهم ستتضح الصورة أكثر فأكثر. إذا ذهبنا إلى غيبة النعماني غيبة النعماني ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم، الحديث 19 عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال كنت عند أبي عبد الله فسمعت رجلا من همدان يعني من قبيلة همدان يقول له إن هؤلاء العامة يعني المخالفين يعيرون ويقولون لنا إنكم تزعمون أن مناديا ينادي من السماء باسم صاحب هذا الأمر، وكان متكئا الإمام الصادق فغضب وجلس ثم قال لا تروه عني واروه عن أبي ولا حرج عليكم في ذلك، لأنه في ذلك الوقت كان الناس يقبلون ما يروى عن الإمام الباقر أكثر من الذي يروى عن الإمام الصادق. لماذا؟ لأنهم يقولون الإمام الباقر أدرك جابر الأنصاري وقد سمع الحديث من جابر الأنصاري. الناس هكذا تقول. ثم قال لا تروه عني واروه عن أبي ولا حرج عليكم في ذلك، أشهد أني قد سمعت أبي يقول والله إن ذلك في كتاب الله عز وجل لبين، حيث يقول إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين فلا يبقى في الأرض يومئذ أحد إلا خضع وذلت رقبته لها، فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء. ما هو الصوت الذي سيسمعونه؟ ألا إن الحق في علي بن أبي طالب وشيعته. قال فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض، ثم ينادي ألا إن الحق في عثمان ابن عفان وشيعته فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمه. هذه الرواية يبدو أنها تتحدث عن صيحة رجب، لأن صيحة شهر رمضان ستكون صيحة إبليس متى؟ عند الغروب. الروايات هكذا حدثتنا، الروايات حدثتنا عن صيحة إبليس في شهر رمضان عند الغروب، فصيحة جبرائيل عند الفجر في اليوم 23 من شهر رمضان وصيحة إبليس عند الغروب. أما هذه الرواية تتحدث عن أن إبليس سيرتفع صوته في اليوم الثاني، فإذا كان من الغد صعد إبليس في الهواء حتى يتوارى عن أهل الأرض، ثم ينادي ألا إن الحق في عثمان ابن عفان وشيعته فإنه قتل مظلوما فاطلبوا بدمه. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق، وهو النداء الأول، ويرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض من الشيعة. أما النواصب أساسا هم لا يؤمنون بكل هذا. ويرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرض، والمرض والله عداوتنا. من هم المقصرة؟ المقصرة أعداؤنا، ومر الحديث عن المقصرة. الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا، والمقصرة هم الذين سيقفون بين النجف وكربلاء. سمتهم الروايات بالبترية، فقهاء في الدين قراء القرآن، علقوا المصاحف في أعناقهم، هكذا وصفتهم الروايات. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت على الحق، وهو النداء الأول، ويرتاب يومئذ الذين في قلوبهم مرض، والمرض والله عداوتنا، فعند ذلك يتبرؤون منا ويتناولون، فيقولون إن المنادي الأول سحر من سحر أهل هذا البيت. ثم تلا أبو عبد الله قول الله عز وجل وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. الرواية عن زرارة ابن أعين قال سمعت أبا عبد الله يقول ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير، وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون. قلت فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية، قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ يعني هذه القضية هي هي، إن كانت الصيحة في رجب أو كانت الصيحة في شهر رمضان. قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. لهذا نحن نقول عليكم بحديث أهل البيت، لذا نقول للمؤسسة الدينية عليك بحديث أهل البيت، لذا نقول للخطباء على المنبر الحسيني عليكم بحديث أهل البيت، لذا نقول للفضائيات الغاطسة في الفكر الناصبي بسبب المؤسسة الدينية الغاطسة في الفكر الناصبي عليكم بحديث أهل البيت، ونقول للشيعة الغاطسين في الفكر الناصبي بسبب الحسينيات والشعراء والرواديد الغاطسين هم أيضا إلى آذانهم في الفكر الناصبي بسبب المكتبة الشيعية الغاطسة بكلها في الفكر الناصبي، لذلك نقول يا شيعة أهل البيت عليكم بحديث أهل البيت. قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، يروون حديثنا ويصدقون به، وإلا إذا كانوا يروون الحديث ولا يصدقون به ما قيمة ذلك؟ يروون حديثنا ويعرفونه، يعرفون معانيه، وإلا إذا كانوا يروون الحديث ولا يعرفون معانيه ما قيمة ذلك؟ فحديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. إذن ماذا يتلخص الآن لدينا؟ الذي يتلخص الآن لدينا أولا جاء في كلمات المعصوم التعبير عن ظهور الإمام بالكرة وبالرجعة، وثانيا قبل ظهوره تقرع نواقيس الرجعة حين يكون هناك مطر، وهذا المطر لم ترى الخلائق مثله، وتنبت اللحوم ويخرج المؤمنون من وادي السلام في النجف، يدورون في سكك الكوفة كما قال سيد الأوصياء، والأعداء سيأتون إلى هناك أيضا، سيحشرون هناك. في روايات أهل البيت الأعداء في وادي برهوت، ووادي برهوت في جنوب الجزيرة العربية، وادي برهوت في حضرموت في اليمن الجنوبي الآن في الجغرافيا المعاصرة في جنوب جزيرة العرب، مثل ما وادي السلام في النجف فوادي برهوت في جنوب جزيرة العرب، والأرواح هناك، أرواح أعداء أهل البيت هناك. إذن مطر ما بين جمادى ورجب، وصيحة في رجب تبشر بكرة علي، وصيحة للشيطان أيضا، والذين يفوزون هم الذين رووا حديثهم، والفتنة ستعود مرة أخرى في الصيحة الكبرى في صيحة شهر رمضان في اليوم 23 من شهر رمضان. الأموات الخارجون منهم مجموعات تخرج قبل الظهور، مجموعات تخرج بعد الظهور، وهناك نماذج منهم الإمام بنفسه هو الذي يشرف على رجعتهم وعلى خروجهم وعلى ظهورهم ومجيئهم إلى هذه الدنيا ليكونوا أنصارا وحكاما بين يدي. وقرأت عليكم الرواية من كتاب الإرشاد لشيخنا المفيد، وهي تحدثنا عن أن الإمام سيخرج من ظهر الكوفة 27 من القادة ومن الحكام والأنصار. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كي أكمل الحديث معكم. في غيبة النعماني رواية ينقلها يونس بن ظبيان عن إمامنا الصادق. تحدثنا هذه الرواية عن أي شيء؟ تحدثنا عن اجتماع في الملأ الأعلى بداية الظهور. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إذا كان ليلة الجمعة، لأن الرواية تحدثنا أن الظهور سيبدأ في يوم الجمعة، إذا كان ليلة الجمعة أهبط الرب تعالى ملكا إلى سماء الدنيا، فإذا طلع الفجر جلس ذلك الملك على العرش فوق البيت المعمور، ونصب لمحمد وعلي والحسن والحسين منابر من نور فيصعدون عليها، وتجمع لهم الملائكة والنبيون والمؤمنون، وتفتح أبواب السماء، فإذا زالت الشمس قال رسول الله: يا ربي ميعادك الذي وعدت به في كتابك، وهو هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم يقول الملائكة والنبيون مثل ذلك، ثم يخر محمد وعلي والحسن والحسين سجدا، ثم يقولون: يا رب اغضب، فإنه قد هتك حريمك، وقتل أصفياؤك، وأذل عبادك الصالحون، فيفعل الله ما يشاء، وذلك يوم معلوم. هذا اليوم الذي يكون معلوما في الملأ الأعلى، ومنه تبدأ حركة الظهور في العالم الأرضي كي تتجاوز عالم الشهادة إلى عالم الغيب. ماذا يكون بعد ذلك؟ تلاحظون أن عوالم الغيب بدأت تفتح على عوالم الشهادة، كل هذا مقدمات للرجعة. هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار، ورواية عن إمامنا السجاد صفحة 306 الحديث 79، الإمام يحدثنا أن جبرائيل يأتي إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويقول له: قم، ويجيئه بفرس يقال له البراق، فيركبه الإمام، يركب البراق الفرس، ثم يأتي إلى جبل رضوة، فيأتي محمدا وعليا فيأتي محمد وعلي فيكتبان له عهدا منشورا يقرأه على الناس، ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها. هل المراد من البراق فرس فرس، أو البراق ذلك البراق الذي عرج به رسول الله؟ فيأتي محمد وعلي، هل المراد مقطع من مقاطع الرجعة الظاهرة، أم في جنان رضوى التي مر الحديث والإشارة إليها؟ الذي يبدو من لحن الحديث ومن قرائن أخرى أن هذا مقطع أيضا من مقاطع الرجعة. ويجيئه بفرس يقال له البراق فيركبه، ثم يأتي إلى جبل رضوى، فيأتي محمد وعلي أيضا إلى جبل رضوى في هذا الاجتماع الخاص، فيكتبان له عهدا منشورا يقرأه على الناس، ثم يخرج إلى مكة والناس يجتمعون بها. وللرواية تفصيل، لكنني فقط أردت أن أرسم لكم الأرضية التي ستبدأ فيها طلائع الرجعة والراجعين. كل هذه المضامين هي في مقدمات حركة ظهور الإمام، ولكنها في نفس الوقت ليست بعيدة عن مقدمات الرجعة، كما بينت فيما سلف من حديثي أن يوم القائم هو مقدمة وفاتحة وبوابة لرجعة الخير ولدولة الحق. ولذا تحدثنا الروايات عن ارتفاع مستوى العقل في تلكم المرحلة، في مرحلة ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الرواية عن إمامنا الباقر: إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. وفي رواية ثانية عن أبي خالد الكابلي أيضا عن إمامنا الباقر: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. قطعا المراد وضع يده ليس بالمعنى الحسي، أنه وضع يده على جميع رؤوس العباد وضعا حسيا. إذا أراد يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن الرواية لا تشير إلى هذا. إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم. الأحلام هنا تشير إلى الحكمة. الرواية الثانية: فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. إذن نحن في مرحلة الظهور سترتقي البشرية إلى حالة أعلى من الحالة التي كانت عليها قبل الظهور الشريف، وحالة الترقي هذه ستعلو وتعلو وتستمر، وستعلو في زمان الرجعة أكثر فأكثر. الرواية عن إمامنا الصادق عن أبان عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في الخرائج والجرائح قال: العلم 27 جزءا، العلم الذي يكون متكاملا وكاملا بالنسبة لعالم الدنيا العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين، وهذا يتناسب مع المستوى العقلي للناس. إذا ارتقى المستوى العقلي حينئذ العلوم أيضا سترتقي. فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. في دلائل الإمامة للمحدث الطبري رحمة الله عليه، الطبري الإمامي، عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه، إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم، فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله، فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده. ومن المؤمنين من يسير في السحاب، ومنهم من يطير مع الملائكة. فهل هناك من استغراب حين تحدثت يوم أمس عن العباس يطير بجناحين؟ إذا كان المؤمنون يطيرون مع الملائكة، ومنهم من يطير مع الملائكة، ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا، ومنهم من يسبق الملائكة، ومنهم من يتحاكم الملائكة إليه، هم يرجعون إليه. والمؤمن أكرم على الله من الملائكة، ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين 100,000 من الملائكة. إذن الأجواء أجواء مفتوحة على الغيب. هذا ونحن في عصر الظهور، إلى الآن ما دخلنا في الرجعة، هذه مقدمات إرهاصات. أعيد عليكم قراءة ما قاله إمامنا الرضا: إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين، يسلمون على المؤمنين، والجلوس معهم في مجالسهم، إذن هم يرونهم. فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض الملائكة أن يحمله. إذا أراد أحد المؤمنين حاجة، الإمام يبعث إليه ملكا فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده. ومن المؤمنين من يسير في السحاب، ومنهم من يطير مع الملائكة، ومنهم من يمشي مع الملائكة مشيا، ومنهم من يسبق الملائكة، ومنهم من يتحاكم الملائكة إليه. والمؤمن أكرم على الله من الملائكة، ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين 100,000 من الملائكة. القضية لا تقف عند الملائكة، وكذلك الجان في الجزء 53 في الصفحة 10 من بحار الأنوار قال المفضل: يا سيدي، وتظهر الملائكة والجن للناس؟ قال: إي والله يا مفضل. ويخاطبونهم كما يكون الرجل مع حاشيته وأهله: يا سيدي، ويسيرون معه الملائكة والجن مع الإمام؟ قال: إي والله يا مفضل. ولينزلن أرض الهجرة ما بين الكوفة والنجف، وعدد أصحابه حينئذ 46,000 من الملائكة و6,000 من الجن، إلى بقية التفاصيل. كل هذه الروايات وكل هذه الأحاديث تبين لنا أن العوالم ينفتح بعضها على البعض الآخر. ولذلك زيادة العقول مع زيادة العلم تصاحبها زيادة في القوة الجسدية وسلامة في الصحة. الرواية في الخصال، في خصال الشيخ الصدوق عن إمامنا السجاد: إذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة الأمراض والتعويق، وجعل قلوبهم كزبر الحديد، وجعل قوة الرجل منهم قوة 40 رجلا، ويكونون حكام الأرض وسنامها. الرواية في دلائل الإمامة، وأيضا في غيبة النعماني عن أبان ابن تغلب عن أبي جعفر: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول: عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. قال: ويبعث جندا إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا: هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها ما يشاءون. كل هذه الروايات تحدثنا عن تغير في طبيعة الإنسان الجسدية، العقلية، العلمية، في سائر مواهبه، في انفتاح العوالم المخفية على الإنسان. الجان، الملائكة، وستحدثنا الروايات عن عوالم أخرى. ستلتقي عوالم الشهادة وعوالم الغيب، وكلما اقتربنا من الرجعة كلما تعمق هذا الاختلاط وهذا التشابك بين عوالم الشهادة وعوالم الغيب، حتى نصل إلى المرحلة النهائية من مراحل الرجعة، وهي جنة الدنيا، الدولة المحمدية الخاتمة. سأقف عند هذا الحد لأنني أشعر وكأن الأحاديث التي تلوتها على مسامعكم باتت كثيرة، وبقي الكثير عندي كي لا تتشعب الصور وتضيع الأفكار. أكتفي بهذا القدر، وتتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. ملتقانا على شاشة القمر، برنامجنا الكتاب الناطق، وموضوعنا الرجعة. فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، متى اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا. فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه. دعاء الشريف، دعاء العهد. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.